بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر الجامعة الاصحاح السابع من اول الايه الاولى: الصيت خير من الدهن الطيب، ويوم الممات خير من يوم الولادة. الذهاب الى بيت النوح خير من الذهاب الى بيت الوليمة، لان ذاك نهاية كل انسان والحي يضعه في قلبه. الحزن خير من الضحك، لأنه بكآبة الوجه يصلح القلب. قلب الحكماء في بيت النوح وقلب الجهال في بيت الفرح. سمع الانتهار من الحكيم خير للإنسان من سمع غناء الجهال، لأنه كصوت الشوك تحت القدر، هكذا ضحك الجهال هذا أيضا باطل. لأن الظلم يحمق الحكيمة والعطية تفسد القلب. نهاية أمر خير من بدايته، طول الروح خير من تكبر الروح. لا تسرع بروحك إلى الغضب، لأن الغضب يستقر في حضن الجهال. لا تقل لماذا كانت الأيام الأولى خيرا من هذه، لأنه ليس عن حكمة تسأل عن هذا. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والإب والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر الجامعة. شفنا القسم الأول في السفر اللي هو واخد من الإصحاح 1 لغاية الإصحاح 6، بيتكلم عن بطل العالم في ضوء الحكمة البشرية. الإنسان بالفكر البشري لما ينظر للعالم يشعر إنه باطل، إنه هباء، إنه بلا قيمة. ده كان القسم الأول في السفر. النهاردة يبتدي القسم الثاني، مجموعة من النصايح بتقدمها لنا الحكمة البشرية إزاي نتعامل مع هذا البطل. لذلك الحديث اللي هنبتديه النهاردة ممكن نديله عنوان كبير: نصائح الحكيم لعالم أفسدته الخطية. العالم اللي فسد وقع تحت البطل دوت، إزاي الإنسان يعيش فيه، إزاي الإنسان يحيا، وخصوصا إنه الإنسان مش هيقدر يغير طبيعة الحياة. يعني البطل اللي موجود في الحياة زي ما احنا شوفنا، بطل اللذة، بطل الثروة، بطل المعرفة، بطل وقوع الإنسان تحت الزمن، المظالم، كل الأمور اللي احنا شفناها دي أمور الإنسان ما يقدرش يغيرها. طيب إزاي نتصرف، إزاي نعيش مع هذا البطل ومع هذه المعاناة اللي في العالم؟ في الحقيقة هيبتدي الحكيم، وده قلب سفر الجامعة، هيقدم لنا شوية نصايح. النصايح دي في قطع شعرية في العبري، هي قريبة من سفر الأمثال من جهة الصياغة اللغوية. بمعنى سفر الأمثال شفنا إن فيه بلاغة شعرية في العبري، والسفر شعر. الأجزاء اللي هنبتديها في سفر الجامعة نفس الصياغ دوت، بس في نقطة جوهرية يجب أن تكون في ذهننا، إنه سفر الجامعة بيقدم الحكمة النازلة من فوق. دي حكمة في نور ربنا، أما سفر الجامعة بيقدم لينا الحكمة البشرية في أسمى صورها. يعني أحكم إنسان على الأرض، طبعا هو سليمان، ومن هو يسير في ذات الدرب بما أوتي من حكمة بشرية. يبص للعالم يشوف فعلا كلام سليمان، فعلا العالم ده باطل، الأباطيل الكل باطل، فعلا الحياة دي مأساة كبيرة. أيضا في ضوء الحكمة البشرية، الفكر البشري، في مجموعة نصايح إزاي الإنسان يتعامل مع هذا البطل. ده سفر الجامعة. لكن سفر الأمثال كانت حكمة سماوية، حكمة نازلة من فوق. دي نقطة مهمة، وإحنا بننظر لسفر الجامعة أو إحنا بنتأمل فيه أو بنفسر. حديث النهاردة هنشوف أمور متخالفة، أمور متباينة، متناقضة، حاجة وعكسها بتصادفنا في الحياة. هنشوف الحكمة البشرية بتنظر للأمور دي إزاي، والحكمة البشرية بتقول لنا نتعامل معها إزاي. بمعنى آخر هنشوف شدائد، هنشوف موت، هنشوف ألم، طب ازاي نرى ده في ضوء عناية الله؟ خدوا بالكم ان الحكمة البشرية مش بتلغي وجود ربنا، لكن الحكمة البشرية النور اللي متاح للانسان بدون اي اعلان الهي. فالحكمة البشرية زي ما احنا شفنا نهاية الحديث الاول قال كل واشرب ده من ايد ربنا، فهي مش بتنكر وجود ربنا، لكن ما فيش نور معطى ليها من الله، فهي في ضوء الفكر البشري. ففي ضوء انه الفكر البشري بيقول ان في اله وان الاله ده بيعتني بالطبيعة، طب ازاي الحكمة البشرية تنظر للشدائد وللضيقات وللألم؟ ازاي نواجه الحاجات دي في ضوء عناية الله بالفكر البشري؟ بالتالي ده حيساعد الانسان ان يحفظه من الاحباط من اليأس، وحيثق في خطة ربنا وفي عنايته وفي صلاح ربنا. لذلك هنلاحظ في حديث النهاردة من الآية 1 لغاية الآية 8 هتتكرر كلمة خير 7 مرات، والسبع دول 7 مفارقات او 7 تقابلات، 7 حاجات وعكسها. حاجة، طب الخير ايه؟ حاجة وعكسها الخير ايه؟ دي الملحوظة الاولى على حديث النهاردة. الملحوظة التانية، حديث المرة اللي فاتت كنا ادينا عنوان كده قلنا مش النجاح مش دايما خير، لان شفنا المرة اللي فاتت غنى ده حاجة فيها نجاح، عطية حلوة، لكن غنى بلا شبع، غنى بلا تمتع. ففي نجاح ان انسان قدر يتحصل على الغنى، لكن النجاح ده ما كانش في خيره. عشان كده كنا عنوان حديث المرة اللي فاتت كعنوان عام، قلنا مش دايما النجاح خير. طب ده الجانب الإيجابي، عطية حلوة نجاح. النهاردة هنشوف العكس، الجانب السلبي، هنشوف معاناة، هنشوف ألم، هنشوف ضيق، هنشوف موت، هنشوف حزن. ولكننا هنكتشف أنه ليست المعاناة دائما شر. يعني في تقابل بين حديث المرة اللي فاتت وحديث المرة دي. المرة فاتت كان فيه خير، لكن مع الخير ده ما كانش الإنسان فرحان. فالنجاح مش دائما يكون لخير الإنسان. النهاردة هنشوف العكس بقى، معاناة، ألم، تعب، حزن، لكن هنشوف إنه المعاناة دي مش شر. إزاي الحكمة البشرية هترى خير في الألم؟ الفكر البشري هترى خير في المعاناة. فنعرف إزاي نتعامل مع الألم دي وإزاي نستفيد بيها. دي الملحوظة الثانية على حديث النهاردة. الملحوظة الثالثة على حديث النهاردة إن إحنا ختمنا حديث المرة اللي فاتت بسؤال من يعرف ما هو خير؟ آخر سؤال ختمنا به، مين اللي يعرف الخير؟ النهاردة بيكمل سليمان، هيقول لنا حاجة خير، لكن حاجة أكثر خير منها، حاجة كويسة لكن في حاجة أحسن. وكأنه بيرد على سؤال المرة اللي فاتت من يعرف ما هو خير؟ أنا هقول لك حاجات خير، بس هقول لك حاجة أحسن منها. الدهن حلو، لكن الصيت الحسن أحسن من الدهن. يوم الولادة حلو، لكن يوم الممات أحلى من يوم الولادة. مش أنت بتسأل من يعرف ما هو خير؟ الذهاب للوليمة حلو، لكن النهاردة هنعرف في ضوء الحكمة البشرية إنه الذهاب لبيت النوح أحلى. الضحك حلو، لكن الحزن أحلى. سماع المدح حلو، لكن الانتهار أحلى. بداية أمر حلو، لكن نهايته أحلى. 6 نمرة 7، التمسك بالرأي حلو، لكن طول البال أحلى. يبقى زي ما شايفين في تقابلات، في حاجة حلوة ما بننكرش، لكن لا، هنقول لك الأحسن منها. حديث النهاردة عبارة عن 3 أحاديث لسليمان، جزء مفصول عن بقية الإصحاح السابع. الحديث الأول من الآية 1 لغاية الآية 4 حديث الموت. يقول في الآية الأولى الصيت خير من الدهن الطيب. والصيت يعني الاسم الحسن، الذكرى العطرة، السمعة الطيبة. الصيت خير من الدهن الطيب. الدهن الطيب دي اللي هي الروائح، واحد يحط برفانات يعني، كريحة في حد ذاتها، وكتنعم الإنسان الميسور الحال هو اللي ممكن يعني يصرف في مثل هذه الأمور يعني. فبقى الدهن هنا بيشيل للغنى أو للتنعم. عشان كده سمعنا في سفر عاموس الإصحاح السادس يقول: الشاربون كؤوس الخمر والذين يدهنون بأفضل الأدهان. فدي يعني سمة الناس اللي عايشة في ثراء في غنى يعني. طب إيه المعنى ببساطة؟ المعنى الصيت خير من الدهن الطيب، يعني السمعة الكويسة، الاسم الطيب، الذكرى الحسنة أفضل من الثروة، أفضل من الغنى. إحنا سمعنا الآية دي بالنص في سفر الأمثال، أمثال 22: الصيت أفضل من الغنى العظيم. قبل ما نقول ليه نشرح، هل معنى إن بيقول لنا الصيت أفضل من الغنى يبقى معنى كده أن الإنسان يسعى على أنه يمدح من الناس، على أنه الناس تكرمه، يسعى للشهرة عشان يبقى ليه اسم حسن؟ لا، إنما الاسم الحسن اللي جاي نتيجة السلوك التقوي، زي بالظبط المرأة اللي سكبت الطيب على رأس ربنا يسوع يوم الأربعاء. قال إيه ربنا يسوع؟ قال: الحق أقول لكم أنه حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه المرأة. يبقى التصرف الحسن بتاعها هو اللي اداها صيت حسن. يبقى إذن الحكيم لما بيقول لنا الصيت خير من الدهن الطيب، مش الإنسان يجري وراء الشهرة وراء مدح الناس، لا، لكن ده يبقى نتيجة لأعماله. طيب في ضوء الحكمة البشرية، ليه الصيت خير من الدهن الطيب، خير من الثروة، خير من الغنى؟ أقدر لكم على الأقل ثلاث أسباب. الثروة ممكن الإنسان يجمعها وتضيع منه، أو تضيع من ممن يورثه، لكن الصيت الحسن، السمعة الطيبة، الذكرى العطرة تظل باقية. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، الثروة هتخلي الواحد يتنعم بروائح طيبة، الروائح دي مسيرها تزول. أبسط حاجة لما هيتحط الإنسان في التراب، خلاص فين الروائح اللي كان بيعطر جسده بيها؟ ريحة فونة. لكن الريحة الزكية اللي هتظل باقية سمعة الإنسان دوت وأعماله الطيبة. الصيت خير من الدهن الطيب. الدهن الطيب حلو، بس في الحقيقة الصيت أحلى منه. النقطة الثالثة، إنه الدهن سواء كان بمعنى التنعم أو سواء كان بمعنى الثروة حينتهي بالموت. أنا معايا ثروة، موت، خلصت. أنا تنعمت في الجسد، موت، التنعم انتهى. لكن إيه اللي حيبقى؟ السمعة الطيبة، ذكرى الصديق يدوم إلى الأبد. الصيت خير من الدهن الطيب. لذلك بيشرحها في النص الثاني في الآية، ويوم، عشان نفهم النص الثاني هنفهم بقى من اللي احنا شرحنا فيه النص الأولاني، ويوم الممات خير من يوم الولادة. أولا هنا الحكيم ما بيعقدش مقارنة ما بين الموت وما بين الحياة، يعني بمعنى انه مش بيقول ان موت الانسان افضل من انه يعيش، لا، لانه ببساطه الانسان مش هيموت ما لم يولد. نمرة اتنين، هنسمع في سفر الجامعة في صحات الجاية: كلب حي خير من اسد ميت. فهو مش بيقول ان الموت احسن من الحياة، لكن هو بيقارن يومين، يوم الميلاد ويوم الممات. يوم الممات خير من يوم الولادة. يوم الولادة حلو، بس اللي أحسن منه يوم الممات. طب ليه؟ ليه بتقول إن يوم الموت أفضل؟ نمرة واحد، يوم الميلاد لما إنسان بيتولد يعني الإنسان دوت هيعيش في مخافة ربنا، هيعيش حياة صالحة، ولا هيطلع إنسان شرير، إنسان قاتل، إنسان ظالم؟ يعني. لكن يوم الممات بانت القصة، بان انه ده كان انسان تقي، بان انه ده كان انسان شرير. لذلك في ميلاد الانسان الناس تفرح في مولود عندنا في البيت، لكن السماء تبقى في حال ترقب. يعني السماء يعني اقصد بها الملائكة يعني وقديسين السماء، محدش يعرف المستقبل الا ربنا، فتبقى السماء منتظرة، انتوا بتفرحوا على الارض والسماء في ترقب. أما يوم الممات إحنا بنبكي على الأرض والسماء بتبقى فرحانة، وخصوصا لو كان أو مش خصوصا أكيدا لو كان الإنسان ده إنسان تقي. يوم الممات خير من يوم الولادة، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، يوم الميلاد طفل، يعني لسه طفولة، لسه انحصار الإنسان في ذاته، لسه طفل صغير. لكن يوم الممات ده النضج، ده الشركة، دي العلاقة القوية بربنا. فمن هذا المنظور يوم الممات خير من يوم الولادة، دي نمرة اتنين. نمرة تلاتة، يوم الميلاد يوم دخول للألم. إنسان بيتولد علشان يعبر في وادي الدموع، لذلك ينزل الطفل أول ما ينزل يبكي، ده النظر بقى طبيا، يفتح رئة في الرئة، إنما هو بيبتدي الرحلة بالبكاء. ليه؟ لأنه نزل لأرض شقاء، ده يوم الولادة. طب يوم الممات لا، ده داخل للمجد، داخل للراحة، هناك يستريح المتعبون حتى في ضوء الحكمة البشرية. لسه حتى لو ما فيش الإنجيل، المسيح اللي أنار لنا الحياة والخلود بسيط الإنجيل، سفر أيوب لو تفتكروا، هناك يستريح المتعبون. فبهذا المنظور يوم الممات خير من يوم الولادة. أيضا الآية دي تكشف إنه ده إنسان منشغل بالأبدية، مش منشغل بالأمور الزمنية، فلذلك يرى ان يوم الممات ده فكر سامي بقى، زي مش مشغول بالارض، ما هو عارف ان هو نازل لباطل. فيوم الممات خير من يوم الولاد. يكمل في الايه 2، الذهاب الى بيت النوح خير من الذهاب الى بيت الوليمه. يعني بالبلدي كده، الواحد يروح يحضر جنازه أفضل ما يروح يحضر فرح. معنى تلاقي ببساطة كده. ليه؟ الذهاب لبيت الوليمة حلو، بس اللي أفضل منه، ما بقولكوا في حاجة حسن وفي حاجة أحسن، في حاجة خير وفي حاجة أكثر خير. بيت الوليمة، لما الإنسان يروح لبيت الوليمة بيت فرح بيت عرس، دي بترسخ في الإنسان محبة العالم، بتجذب الإنسان ناحية العالم وناحية مباهجه، بتنسي الإنسان إن هو زائل من الأرض. بعكس لما الواحد يروح بيت النوح، فبيت النوح بنشوف مباهج العالم على حقيقته، أهو فلان اللي كان في وقت من الأوقات بيضحك وبيغني وبيهيص، النهاردة إيه؟ شوية تراب. فبيت الوليمة يغري الإنسان، ينسي الإنسان كم هو زائل، ما خلوش يفكر فيما بعد الموت، ما يعرفش ان حياته بخار، الواحد في الوقت الهيصة والفرح ما هيش بيفكر، بل مش بيفكر في الروحيات، بل اللي اكتر من كده ان ممكن بيت الوليمة يقود لرزيلة. ممكن في الولائم دي تكون في تصرفات لا تليق، خطايا. لكن بيت النوح، بيت البكاء، الانسان يفتكر النهاية، اروح احضر جنازة، ده انا، ما انا هيجيني يوم وهتبقى دي جنازتي. عشان كده موسى يقول ربنا في المزمور 90، احصاء ايامنا هكذا، يعني عدد صغير، علمنا فنؤتى قلب حكمة. يعني فهمنا يا رب ان ايامنا قليلة على الارض، عشان دي تدينا فطنة، تصرف بحكمة، تصرف برزانة. أيضا داود يقول لربنا في المزمور 39، عرفني يا رب نهايتي ومقدار أيامي كم هي فأعلم كيف أنا زائل. فلما بروح لبيت النوح بفتكر أن أنا زائل، بفتكر أن أنا مائت، بفتكر أن حياتنا بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. لذلك أقوى عظة مؤثرة هي عظة الموت. حادث الموت نفسه هو أكثر ما يؤثر في الإنسان. لذلك مثلا شفنا في حياة الأنبا بولا، الخلاف اللي كان بينه، بعض القصص بتقول أخوه، بعض القصص بتقول خاله، أيا كان، شاف الجنازة خلاص مش عايز حاجة، خد كل حاجة، ده احنا كنا رايحين للمحكمة وحنتحاكم ونصيبي ونصيبة، خد اللي انت عايزه. الذهاب إلى بيت النوح خير من الذهاب إلى بيت الوليمة. هو نفسه بيقول السبب. ليه بتقول كده سليمان بيت الآية؟ لأن ذاك نهاية كل إنسان. الموت ده نهاية كل البشر. الحي يضعه في قلبه، دي النهاية. الحكمة عشان تحكم على أمر تبص للأمر بمجمله. الحكيم ما يبصش لجزئية ويحكم، لا، الحكيم عشان هو حكيم لما يحكم يبص للموضوع بجملته عشان يحكم صح. انت ودتني في بيت وليمة، طب هي الحياة كده؟ لا، وريني الحياة كلها، وريني القصة بكاملها. لا، القصة بكاملها في يوم موت. فلما يجي يحكم يبص للموضوع بمجمله، ايه نهاية الانسان؟ هيموت. فالحكمة تضع ده في ذهنها، الإنسان الحكيم يضع هذا في قلبه. الحكمة البشرية، احنا بنتكلم على حكمة بشرية، مفيش أي إعلان إلهي، إنسان حكيم بينظر للحياة. البشر يختلفوا في حقائق كثيرة وفي معتقدات كثيرة، لكن كلهم يتفقوا في حقيقة الموت وحقيقة الولادة، بنتولد وبنموت. الحكيم يضع هذا في قلبه. الفرق بين الحكيم والجاهل، الجاهل ما يتبصرش في أمره، يا عمي لما يبقى يجي وقتها يبقى احلاها ربنا، مش هيحلاها ربنا ولا حاجة، ده نوع من التواكل. لكن الحكيم يقول لك لا، الحكيم يحسب حساب النفع، أمر ولابد ان انا حوجه، لابد، ما فيش احتماليات. الحكيم يقول لك لا، ما سيبش الأمر ده لل يعني حسب ما يتفق، لا، أدام حاجة حقبلها لازم أعمل حسابها. هذه الحكيم كده. فالحكيم وضع يوم الموت في قلبه، لأن ذاك نهاية كل إنسان والحي يضعه في قلبه. للأسف بقى خداع الإنسان، غش الإنسان، لكن بس ما تفكرش في الموت. الكلام في الموت ده كلام تشاؤم، مش عايزين نجيب سيرته، مش عايزين نجيب تذكار للموت. وكأني يعني كأني الموت دوت أسد نايم، ولو إحنا عدينا كده كان بيه على أنامل أصابعنا مش هننقذه. بمعنى آخر إنه لو ما اتكلمتش عن الموت خلاص مش هموت، لو ما جبت سيرة الموت خلاص يعني الأسد ده مش هيفترسني. فيبقى ابن الحكمة إن الإنسان يفكر في الأمر دوت. وقال لكم للأسف بقى الإنسان في خداع الشيطان، يحاول يعني ما أجيبش السيرة الوحشة المقبضة ديت، تجيب سيرة الموت الأخيرة اللهم اجعله خير. يعني مش عايزين نسمع السيرة بتاعت الموت، مش بس مش عايزين نسمع السيرة، الإنسان يحاول بكل ما أوتي من علم يأجل الموت. طبعا هو مش بيأجله، بس هو في حسب الظاهر يقول لك إنسان مريض، طب نداويه، طب نديله أدوية. أوكي، ما مش ضد الكلام دوت، بس يعني كل ده ليه؟ عايزين نطول عمر الإنسان، مش عايزين نواجه الموت. لذلك حتى أثار الزمن من شيخوخة ومن كبر ومن عجز، إنسان عايز يتفنن إزاي يقدر يأثرها. قلت لكم قبل كده وبقول لكم تاني، مهما أوتي الإنسان من علم لن يستطيع أن يغلب أثر الزمن. مهما الإنسان تقدم، العجز، الشيخوخة، الشيبة بتاعة الرأس، التجعيد، الانحناء بتاع الجسم، ضعف الأجهزة، مهما أوتي الإنسان لا يمكن يغلب الزمن، لأن ده قصاص موضوع علينا من خطية أبونا آدم. أنت تراب، هترجع للتراب، هترجع له. فالإنسان يحاول يزيل أثاره، ولكن مش هينجح حتى لو نجح، مش هينجح. طب هيقدر يمنع الموت؟ فالحي الحكيم يضع في قلبه، عدو لازم حواجه، لازم حواجه. يبقى من الحكمة أفكر في اليوم ده وأتحوجه إزاي، لأن ذاك نهاية كل إنسان الحي يضعه في قلبه. يكمل، خدوا بالكم من سياق الحديث، إحنا بنتكلم عن الموت، يوم الممات خير من يوم الولادة، بنتكلم على الذهاب لبيت النوح، يعني إحنا في جو موت. طب في جو موت هنحزن، رايحين جنازة مش هنقعد نضحك. فتيجي الآية 3 عشان نفهمها، الحزن خير من الضحك، لأنه بكآبة الوجه يصلح القلب. أولا ما خدهاش بقى الحزن خير من الضحك يبقى دوت يعني مبدأ حكمي مطلق، لا لا لا، إن هو سبق وقال لنا للحزن وقت وللفرح وقت، هيقول لنا دلوقتي في وقت الفرح افرح، في وقت الحزن اتعلم. فما ناخدش الآية الحزن خير من الضحك، خلاص بقى ده مبدأ حكمي. خدوا بالكم حبايب، برضو بقول تاني اخواتي، سفر الجامعة كلام الحكمة البشرية، العقل، العقل البشري يرى هذه المبادئ بدون أي إعلان إلهي، أي فكر هيشوف المبادئ ديت على قد ما يستنير بالحكمة البشرية. سليمان أعطي حكمة بشرية، ففي ضوء الحكمة البشرية بقى المبدأ الحزن خير من الضحك؟ لا، ما عادش كده، لكن سياق الكلام احنا بنتكلم عليه، احنا في جنازة، ففي الجنازة لا ما تروح تضحك. دي نمرة واحد واحنا بنبص للآية. طب ليه بتقول كده بقى احنا في الجنازة بقى فعلا دلوقتي؟ الحزن خير من الضحك، مش بس كمراعاة لمشاعر الناس طبعا، لكن ليا انا كشخص لما اروح اقعد في جنازة وشايف الحزن وشايف الناس بتبكي وعويل، كده افكر في نفسي، تفكر في نفسي انا في يوم هتتعمل الجنازة دي ليا؟ الحي يضع في قلبه، الحي الحكيم، هيبقى حالي ايه؟ انا تايب ولا مش تايب؟ انا مستعد ولا مش مستعد؟ فيبتدي يراجع نفسه، فيكون ده سبب في اصلاح السيرة وتنقية السريرة، اصلاح السيرة السلوك، الواحد بيبتدي ينقي بقى دوافعه وافكاره. لذلك حاجة مثلا معروفة، لو انسان مثلا بيسوق عربية ولا حادثة مثلا، تلاقي اوتوماتيك يروح مهدي السرعة، اوتوماتيك. ايه اللي بيحصل؟ انه الانسان بيحط نفسه في المشهد دوت، بس للأسف بعديه على طول يروح دايز بنزين وجاري. الحكيم بقى في مشهد الموت يفكر، انا ومش بس في وقتها، لا ده يبقى محرك دافع لما بعد هذا، انا تايب ولا مش تايب؟ ادي اخرتها، انا بصارع، انا مخاصم الناس، انا بعمل. طب في الاخر او حاضر جنازة انا وشايف الميت قدامي، الحزن خير من الضحك. ليه بقى؟ وانا قاعد حزين كده في الجنازة وبفكر في نفسي وبفكر في حالي وبراجع نفسي، لانه بكآبة الوجه يصلح القلب، تكون دي سبب في ان الانسان يصلح من سلوكه. لذلك أحب كل مشاهد التوبة فيها حزن، فيها بكاء، فيها دموع. الابن الضال، المشهد لما جري لأبوه في دموع في بكاء، إحساس بالندم، يا أبي أخطأت للسماء قدامك، لست أجعلني كأحد أجراك. في توبة، في دموع. لوقا 7، المرأة الزانية لما جت عند رجلين ربنا يسوع غسلت، مش نزلت لها دمعة، سكب الدموع وغزارة، الدموع غسلت رجلين المسيح، مشهد التوبة. اخوات يوسف لما وقفوا قدام يوسف وقال لهم جواسيس انتم، اتذكروا اللي عملوه في اخوهم يوسف، بكوا. الحزن خير من الضحك، لأنه بكآبة الوجه يصلح القلب. الحزن ده بقى اللي قال عنه معلمنا بولس الرسول حديث السبت اللي فات، اللي قبله في العشية اللي كان حاضر، الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة بلا لزام. الحزن ده اللي قال عنه ربنا يسوع توبة للحزانة الآن لأنهم يتعزون. يختم الحديث عن الموت في الآية 4، يعني شوفوا مأساة، مأساة، لكن الحكمة البشرية شافت في المأساة دي دروس، فايدة، نفع. مش دائما المأساة شر، ممكن الحكمة البشرية تخرج من المأساة خير. فيختم في الآية 4: قلب الحكماء في بيت النوح وقلب الجهال في بيت الفرح. قلب الحكماء، النتيجة الطبيعية للتوبة يقتني الإنسان الحكمة، ويبقى طول الحياة بقى قلبه في الحتة ديت، قلب الحكماء في بيت النوح، باستمرار بيراجع نفسه، باستمرار بيقدم توبة، باستمرار مستعد يشبه ملكوت سماوات 10 عذار. 5 الجهلات دول ما استعدوش، دول ما كانش قلبهم في بيت النوح التوبة ومراجعة نفسيهم والسهر على حياتهم، لكن 5 الحكيمات كانوا تايبين باستمرار. قلب الحكماء في بيت النوح وقلب الجهال في بيت الفرح. طبعا زي ما شفنا بيت الفرح ده يدفع الإنسان إن يجري وراء الرذيلة، ممكن الإنسان ينسى نفسه. بيت الفرح جو ما يساعدش الإنسان على التوبة، ما يساعدش الإنسان على أن يتفكر في علاقته بربنا وفي نهاية حياته، لا ده ملهي. ده ملخص الحديث الأول من الآية 1 لغاية الآية 4، حديث الموت. طب الحديث الثاني الآية 5 والآية 6 يتكلم عن حكمة الإصغاء. طبعا احنا ممكن بقى نكمل انه دي التوبة، سمع الانتهار من الحكيم يقود للتوبة، بس هو في الحقيقة يعني مش هتمشي الآيات كلها في الترتيب دوت، فده حديث آخر. فيقول في الآية 5: سمع الانتهار من الحكيم خير للإنسان من سمع غناء الجهال. الإنسان اللي جاد في حياته، الإنسان اللي مهتم بخلاص نفسه بأبديته وبمراجعة نفسه، يفرح لما حد يراجعه. ليه؟ لأنه بينتبه، قلبه بيتنق. عشان كده قال الكتاب: وبخ حكيم فيحبك. قال ده أنا بوبخه، أما أنا نبهته لحاجة غلط فهو يفرح، هيتنقى من الحاجة الغلط ديت. ده الإنسان الحكيم. لكن الإنسان الجاهل يفرح بمن يتملقه، بمن يمدحه، اللي ما يظهر لهوش أخطاؤه، انبسط أوي. عشان كده بقيت الآية: وبخ حكيم فيحبك، وبخ جاهل فيبغضك. يبغضك وما انت عايز ايه؟ لا، وعايز اسمع كلام تملق. عشان كده سفر الأمثال الإصحاح 6 قال: توبيخات الأدب طريق الحياة. توبيخات الأدب، التوبيخات اللي تؤدب الإنسان، تقوم سلوكه، تقود في طريق الحياة. سمع الانتهار من الحكيم خير للإنسان من سمع غناء الجهال. طبعا عشان أسمع انتهار الحكيم دي محتاجة تدريب، مش بسهولة الإنسان يقبل إن حد يراجعه، فدي عايز الواحد يتدرب عليها. أنا لما حد بيراجعني بيبقى رد فعلي هجوم عليه ودفاع عن نفسي وصوت عالي، ابتدي اتدرب لما اسمع الانتهار ده اسكت، ما ردش، انا متغاظ من جوه، معلش. تدريب. انا لما كنت بسمع انتهار كنت بقعد بيني وبين نفسي ولا وما ملوش اي حاجه في الكلام اللي بيقوله ده، وهو دائما غلطان، وهو وقعد افكر في عيوب الاخر ده عشان اصد احمي نفسي من التعريه ديت. ويمكن اجيب سيره الانسان ده مع ناس اعرف ان هم يعني مشاعرهم مش طيبه. ليه؟ لان عايز اسمع الاخرين برضو بيذموا فيه عشان انا ارتاح. خلينا في التدريب بقى، سيس مش عايز اقعد، خلينا في التدريب. انا بقول لكم في البدايه لما بسمع الكلام ده بتضايق وبتضايق. طب اول خطوه هسكت وانا متغاظ من جوه، معلش. الخطوه الثانيه اقعد بقى بيني وبين نفسي اراجع الكلام هو قال ايه. بلاش انظر له بحده، بلاش انظر له ان هو بحكم مسبق، لا هو غلطان، لا. طب هو بيقول لي كده ليه؟ انا متضايق بس بديت يعني بفكر في الامر بطريقه موضوعيه. تيجي الخطوه الثالثه، بديت احكم على نفسي، فعلا انا غلطان. تيجي الخطوه الرابعه، ان ابتدي اقبل بقى لما حد يراجعني، يبقى في خطا عندي، اراجع نفسي. سمع الانتهار من الحكيم. بصوا داود النبي راح له نسان النبي وحكى له قصه مع داود، حي هو الرب. هذا الرجل يقتل. قال له أنت هو الرجل. انتبه في الحال ده متدرب جاهز ده. أخطأت إلى الرب ففي الحال سمع الرب نقل عنك خطيتك فلا تموت. بقولكم محتاجة تدريب، نتدرب ان احنا نسمع مراجعة الاخرين لينا بدون حدة بدون غضب بدون انفعال بدون حكم مسبق. عشان كده ايات لطيفة في سفر الامثال اذكركم بيها: من يحب التأديب يحب المعرفة، ومن يبغض التوبيخ فهو بليد. ايضا سفر الامثال الاصحاح 17 الايه 10: الانتظار يؤثر في الحكيم اكثر من 100 جلدة في الجاهل. الانتظار كلمة تأثر في الحكيم، الجاهل يمكن لو ضربته بالكرباج هو لا يحس. بس انا عايز اقول ملحوظة كده بين قوسين: سمع الانتظار من الحكيم حلو. اللي بيراجع الاخرين يراجع بحكمة. سمع الانتظار من الحكيم. الحكيم لما يراجع حد ما يراجعهوش قدام الناس، ايه مش معركة انا عايز يعني اكسره، لا بيني وبينه. اذهب اليه وحدكما بينك وبينه. نمرة اتنين: مش بروح الغضب. انا لو رحت له بروح الغضب، الغضب ده يعني دائما استناد وتصدير، تصدر لي غضب اصدر لي غضب، تيجي تتكلم معايا بحدة تلاقينا انفعلت قصادك. فلما تيجي تراجع واحد وانت غضبان انا هفهم ان انت بتعبر عن غضبك، انت مش بتحبني. فما يكونش بروح الغضب، ما يكونش باحساس التعالي. بص يا ابني انا عايز افهمك واسمع الكلمتين دول لمصلحتك، واحد بيحبك واحد اكبر منك واحد بيفهم، انت غلطان في اللي انت عمال يا عم. ايه ده اسلوح انتم مثل هذا بروح الوداعة. فما يكونش بتعالي. ايضا ما راجعش انسان ما لم يكن قد تذوق محبتي اولا. وما حدش ان انا بحبه، انا ما اظهرتش، يمكن بحبه بس ما اظهرتش المحبة دي، لا مش هيتقبل الكلام. لكن لما اتيقن ان انا وصلت له محبتي من مواقف سابقة كتيرة مش موقف، هيقبل المراجعة. لكن هو عمره ما حس ان انا بحبه، مش هيقبل مني كلمة. سمعوا الانتهار من الحكيم. طب مين الحكيم؟ طبعا الحكيم نمرة واحد هي كلمة الله. ماذا يقول الكتاب؟ الكتاب بيراجعني بيقول بيصرخ في قلبي. ايضا الحكيم المرشد. عشان كده نصلي في صلاة النوم نقول في المزمور 141: فليؤدبني الصديق برحمة ويوبخني، اما زيت الخاطي فلا يذهب راسي. زيت الخاطي هو كلام اللين بتاع انسان شرير لا مش عايزه. سمع الانتهار من الحكيم خير للإنسان من سمع غناء الجهال. غناء الجهال ليها معنى ايه؟ اولا المعنى الاول التملق والكلام المعسول، كلام الخداع. لا الحكيم ما يحبش يسمع كلام التملق دوت، العالم يحب كده. عشان كده يعني حاجة تفرز يا حبايب، تفرز وانت مغمض. الحكيم من الجهل، اللي بيحب يسمع كلامه وهو عارف انه كلام، عارف انه تملق ويحب يسمعه، حكم على نفسه انه مش حكيم. هيرودس الملك لبس الحلة الملوكية وجيهم الصيدونيون يستعطفوا بلاستوس وعمل لهم لقاء مع هيرودس عايزين يرجع لنا الاكل. تملقوا خناء الجهال، هذا صوت اله لا صوت انسان، هو صدق. ففي الحال ضربوا الدود ومات. لما حبوا يغنوا الجهال على ربنا يسوع مثل هذه الاغاني يا مرعون، لما مرة راحوا له يا معلم نعلم انك صادق وتعلم طريق الحق لا تبالي بالوجوه، بصوا الغنى. قال لهم يا مرعون انت سمعتوا الكلام ده بتقولوه يعني نسوا ده قلبكم؟ دي مشاعركم فعلا ناحيتي ان انا معلم وصادق وبعلم طريق ربنا؟ انتوا اكتر ناس بتقاوموا تعليمي. يا مرؤون حبش يسمع المسيح طبعا. سمع الانتهار من الحكيم خير للانسان من سمع غناء الجهال. ده المعنى الاول. المعنى الثاني غنى الجهال اغاني العالم المغمى يعني. طب ايه مشكلته؟ مشكلته مصدر الشيطان اللي بيكتب الاغاني ديت. يعني ده وحي الهي؟ هذه كلها يعني افكار شريره مشاعر شريره، فالانسان يسمعها تثير فيه الاهواء والشهوات. رأي مرة واحد كان كاتب كده تعليق بيقول لما بسمع الأغاني العاطفية بحس إن أنا بحب حد بس مش عارف هو مين. شاب كده كان كاتب مرة تعليق زي كده يعني. بتصير الأهواء الهوى، وفي طبعا أغاني تانية ممكن تصير الشهوة في الإنسان أيضا. هي مرفوضة لأنه الأغاني بتحط الإنسان في فرح زائف، بعد يسمع مثلا طبعا معروفة الموسيقى ليها تأثير على النفس ما نقدرش ننكر هذا، فموسيقى مع كلمات مش عارف شكلها إزاي فالواحد يحس إنه كده فرحان ومنتعش أكيد. زي ما بيقولوا يعني يصب بزوار المؤثر. فالحكيم ما يحبش يسمع الكلام ده. سمع الانتهار من الحكيم خير للإنسان من سمع غناء الجهال. يكمل في الآية 6 لأنه كصوت الشوك تحت القدر هكذا ضحك الجهال. هذا أيضا باطل. غير عندنا إدرة وعايزين نسخنها، فنجيب شوية شوك ليه، لأنه خشب جاف مفهوش مش رطب. لو جبت عود شجرة عشان تولع فيه النار عايز له ساعة قبل ما يجف الأول وبعد كده، لكن الشوك جاف ما فيهوش مية فيولع بسرعة. بس زي ما النار بتشتعل بسرعة في الشوك بتخمد أيضا بسرعة، فبالتالي النار ما تأديش الغرض منها. يعني أنا جبت قدرة وحطيت شوك تحت ولعت ولعه بسرعة، بس زي ما ولعه بسرعة بتطفي بسرعة فما تلحقش الحاجة اللي جوه القدرة تسخن. دي بس مجرد هي بتتحط علشان تقوي النار، ما اقدرش اعتمد عليها لوحديها. ايه المعنى بقى انها تشتعل بسرعه وتخمد بسرعه؟ انها ما بتاديش الدور بتاعها. يبقى عايز يقول ان افراح الجهال ومدحهم والغنى بتاعهم كصوت الشوك تحت القدر هكذا ضحك الجهال. هذا ايضا باطل. ضحك ما يشبعش النفس ما ياديش الغرض منه. ده المعنى الأول. المعنى الثاني إنه لما نولع النار في الشوك تعمل تك 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 كده فرقعة صوت عالي، لكن سريعا ما تتحول لرماد. هكذا أفراح العالم، نمرة واحد ما بتأديش الغرض، يعني ما بتطفيش فرح حقيقي داخل الإنسان. نمرة اثنين سريعا ما تتحول لرماد، ضحك الجهال يتحول لحزن. عشان كده أفكركم في سفر الأمثال الإصحاح 14 عاقبة الفرح حزن، ده فرح الجهال. لذلك شفنا في الكتاب وليمة بلشصر فرح انتهت بإيه؟ انتهت بموت بلشصر وسقوط مملكة بابل. وليمة هيرودس في يوم مولده فرح انتهت بحزن وارتعاد هيرودس. هذا لما سمع عن ربنا يسوع حز يوحنا الذي أنا قطعت رأسه أم من بين الأموات. فزي الشوك يولع بسرعة ويتفي بسرعة فما بيأديش الغرض منه، يعني فرحش النفس. أيضا يعمل فرقعة صوت عالي وسريعا ما يتحول لرماد، أفراح العالم تتحول لحزن. يبقى ملخص الأعداد من 1 لغاية 6 اتعاملنا مع أوقات ألم شفناها في الموت الآية 1 لغاية 4، وشفناها في التوبيخ والانتهار والمراجعة الآية 5 و6. على مثال دي بقى خدوا كل ألام الحياة، وجد مثالين كنموذج لمعاناة لألم بنمر به في الحياة. الحكمة البشرية طلعت من المعاناة، طلعت من الألم درس فايدة. ليست المعاناة دائما شرا، الحكمة طلعت منها فايدة. الفايدة دي ممكن تكون التوبة، الفايدة دي ممكن تكون مراجعة النفس، أيا كانت بقى ألام الإنسان بيمر بيها. الحكيم يطلع من الألم درس. حكمة البشرية، احنا دلوقتي مفيش نور إلهي. الإنسان الحكيم يمر بألام يستفيد منها، توبته، رجع نفسه، قوم سلوكه، شوف العالم على حقيقته، فما انخدعش فيه. الحديث الثالث من الآية 7 لغاية الآية 10 مجموعة تحذيرات. في ضغوط بيتعرض لها الإنسان في الحياة، فالحكمة بتحذرنا احذر لألا تحت الضغوط دي تتصرف غلط. ما احنا قلنا هو القسم الأول في سفر الجامعة من صح 1 لغاية 6 قال لك باطل، وفي ألام كتير على الأرض، في مظالم كتير على الأرض، في نواميس لابد إنك تكتسها في الأرض، هي دي طبيعة الحياة. طب نتعامل معها إزاي؟ فالدرس الأول قال لنا اطلع منها بفايدة، زي ما نديتك مثال في الموت وفي الانتحار. الدرس الثاني بقول لك احذر وقت الضغوط ديت، احذر إنك تتصرف غلط. أدي صوت الحكمة. نشوف أمثلة. الآية 7، لأن الظلم يحنق الحكيم. أول تحذير من ضغط ممكن نتعرض له في مسيرة الحياة إن نظلم، زي ما شفنا وارد، وتعرض الحكيم أن تذكره لمظالم القضاء ومظالم التعاملات ما بين البشر وبعديها، ومظالم عدم عدالة التوزيع في المجتمع. أتكلم عن 3 أنواع من المظالم، وارد أن نظلم بأي شكل أو بآخر. طيب بيحذرني بقى، لأن الظلم يحمق الحكيم. احذر يا إنسان إنك تحت المظالم ديت، ممكن الظلم يخلي الحكيم يتصرف في حماقة، في اندفاع، في تهور، بدون تريث، بدون تفكير، بدون ما يوزن الأمور صح. الظلم صعب لدرجة إنه ممكن يحمق الحكيم، يخليه يتصرف في حماقة. لأن الظلم يحمق الحكيم، ده المعنى الأول. المعنى الثاني ممكن يكون بيربط الآية دي بالآية اللي قبليها. الآية اللي قبليها قال سمع الانتهار من الحكيم خير للإنسان. حلو إنك تسمع حد بينتهر، بس خد بالك يا من تنتهر، إنك ممكن فيما تنتهر الآخر، فيما تراجعه ترشده، أنت ممكن تظلمه. إن ظلمته الظلم يحمق الحكيم. هو حكيم وبيحب يسمع الانتهار، بس انت وانت بتنتهره ظلمته. لا، ممكن الظلم ده بقى يحمقه. يعني ايه يحمقه؟ ما يسمعش، او يعاند في السكة اللي هو ماشي فيها. فخد بالك من الطريقة اللي انت بتراجع بيها الاخر. عشان كده قال معلمنا بولس الرسول ايها الاباء لا تغيظوا أولادكم لألا يفشل. ما الأب بيحب ابنه، بيحبه وبينتهره خوف عليه، صح، بس انتهره ازاي؟ الانتهار كان في شيء من القسوة، كان في شيء من الظلم، فكانت النتيجة ان الولد عانت فماشي بعند ضد السكة دي. لأن الظلم يحمق الحكيم. يبقى إن وقع الإنسان تحت مظالم أحبه يحذر من الحته ديت. اندفاع الظلم مربي يخلي الانسان يتهور. لا، حلو بقى ان الواحد يعني مالك نفسه خير ممن يملك مدينه. طب بقيه الايه يقول والعطيه تفسد القلب. العطيه هي الرشوه. الرشوه ممكن تعوج القضاء، ممكن تخلي الاحكام ظلمه. فخد بالك، ممكن إنسان يتملقك بهدية علشان يخليك تحكم حكم غلط. انتبه للضغوط ديت، كن حذر منها. ممكن أخذ الآية ديت بشرح آخر، حاجة وعكسها، لأن الظلم يحمق الحكيم. إن كان الظلم بيخلي الحكيم يتصرف بحماقة، ففي المقابل العطية، العطاء ببزخ، العطاء بإسراف، العطاء بدون اتزان يؤدي للانحراف. العطية تفسد القلب. يبقى بيقول الحاجة وعكسها في المعنى، الظلم بيحمق والإغضاء في العطاء يفسد القلب. فلذلك هنشوف دلوقتي بقى هيختم بالحكمة. طب ازاي نوزن دوت؟ هي دي الحكمة. ازاي نطلع من الألم درس مستفاد؟ هي دي الحكمة. يبقى الخلاصة، أول تحذير بيحذره لنا سليمان، لأن الظلم يحمق الحكيم والعطية تفسد القلب، احذر شرور المجتمع لألا تضغط عليك. ناس يظلموك، ناس يحاولوا يدوك هدية بشكل أو بآخر عشان يعوجوا الحكم، دي شرور في المجتمع. لا، خليك أنت يا إنسان يا حكيم، خليك متفطن لدي. لا، ده في ضغط آخر بيتعرض للإنسان في الحياة، وهو ضغط الزمن. في الآية 8 يقول إيه؟ نهاية أمر خير من بدايته. طبعا المعنى مفهوم، نهاية أمر خير من بدايته. أنا بديت عمل مش مهم، المهم ننتهي منه. الكلام واضح، لكن المعنى اللي عايز يقصده أو إيه ضغط الزمن هنا؟ إنه تملي الإنسان لما بيبتدي عمل، فعايز يسابق الزمن عشان ينهي العمل، لأنه القيمة الفايدة في نهاية العمل. أنا بديت أعمل عمل ما، لسه ما فيش، ما سبحتش استفاد منه، لكن الفايدة أو الثمرة بتيجي في نهاية العمل. فساعات الإنسان لأنه عايز يتحصل على الثمر سريعا، فعايز يسابق الزمن، فدي ممكن تخليه فيما هو يسرع، ممكن يغلط، ممكن يتصرف بحماقة. لا، اصبر. العمل ده لما يخلص هيبقى له فايدة كبيرة، بس لو فضلت حاطط نفسي تحت ضغط الزمن، انا عايز اخلص عايز اخلص عايز اخلص، ليه؟ عشان تبان فايدة العمل اللي انا عملته. انا معاك، بس وجودك تحت ضغط الزمن دوت يخليك تتصرف غلط. واضحة ولا اقرب بمثل؟ انسان بيعمل عمل ما، ومثلا في ناس بتشتغل معاه في العمل دوت، هو عايز يسرع، عايز يخلص بسرعة، عايز يشوف الثمرة بتاعت العمل، فمش صابر. فممكن تحت تأثير تسرعه دوت ممكن يبتدي يضايق اللي بيشتغلوا معاه، ينتهرهم، يوبخهم بشكل أو بآخر، أو ده وقع تحت ضغط الزمن. يوم ما العمل ده ينتهي هتبقى الثمرة حلوة، بس اصبر ليها وقتها. ده المعنى الأول. المعنى الثاني، نهاية أمر خير من بدايته. إن في أمور في بدايتها فيها ألم، فيها تعب، فيها ضيق، معيش اصبر اصبر، وحتشوف في الآخر إزاي عناية الله. قلنا الحكمة البشرية مش بتتجاهل ربنا، إزاي عناية الله، إزاي إرادة الله الصالحة الكاملة المرضية هتحول الألم دوت أو الضيق ديت أو المشكلة ديت أو الظروف الصعبة دي لخير. نهاية أمر خير من بداية. البداية كانت فيها تعب. يوسف بدايتك يا يوسف، قال بدايتي مرة، سجن وبهدلة وظلم وقسوة من إخواتي، لكن صبر يوسف 13 سنة صبر. نهاية أمر خير من بدايته. فالحكيم يصبر، استعجلش، حتى ولو أمام مأساة، حتى ولو أمام ضيق، حتى ولو أمام تعب، هو واثق إن عناية الله هتخرج من الألم ده خير في الآخر، بس تصبر. ما تحطش نفسك تحت ضغط الزمن إنك مستعجل عايز دلوقتي. لا، دلوقتي بنت ليلة كانت بنت ليلة هلكت، لكن عمل ربنا عايز صبر. قيسوا بقى على كده مثلا بداية أستير ونهايتها، قيسوا على كده بداية خدمة أبونا ماري مرقص ونهايته لما ترك بنفلية، قيسوا على كده موسى اللي بدأ الخدمة وفشل، يعني النص اليمين كتير قوي. نهاية أمر خير من بدايته. لذلك أحب يعني قلت كده الجمعة دائما تسبق الأحد. الصليب يسبق القيامة، لكن في النهاية نهاية أمر خير من بدايته. يا عايز بس الصبر في وقته يسرع به، نسق يجعل كل الأشياء تعمل للخير الذين يحبون الله. ده إحنا بقى في ضوء الإعلان الإلهي، ده سليمان في ضوء الحكمة البشرية كمان يقولك اصبر. أيضا ممكن ياخد الآية دي بمعنى ثالث، يبقى استعجال الإنسان عشان ينهي العمل ده ممكن يخليه يتسرع يتهور يتصرف غلط، أو المعنى الثاني إن البداية مؤلمة اصبر النهاية هتبقى طيبة، أو المعنى الثالث بقى نهاية أمر خير من بدايته، دعوة إن إحنا لا نعيش في أحلام الماضي. إحنا بدينا، إحنا عملنا ده زمان، طيب كملت، طب وصلنا النهاردة لإيه؟ أنت بديت الموضوع ده الأول، أنت عملت كده زمان شيء رائع، لكن النهاردة حالك إزاي؟ في ناس تحب تعيش في الماضي، سواء كان على المستوى الروحي أو سواء كان على المستوى المادي. زمان كنت بصلي، زمان كنت بخدم، زمان كنت بمنش ده زمان. العبرة زي ما حتى بيقول عن العبرة بالخواتيم، ده صوت الحكمة، عشان كده ممكن نسمعه من أكثر من اتجاه ومن أكثر من ثقافة في الأرض، وده صوت الحكمة، العبرة بالخواتيم، نهاية أمر خير من بدايته. أنت كنت ماشي كويس، بس أنت النهاردة إيه؟ هو ده المهم. أيضا ممكن أشوف فيها يعني منهج العالم، العالم تملي يهيص للبدايات، تعالوا مثلا هنبتدي مشروع، نبتدي نعمل حاجة، ايه حفلة قص الشريط يعني، وضع حجر الأساس، ايه وهيصة وبروباجندا. طب النهاردة هو العالم كده يعني يهلل في البدايات، المهم النهاية. طب انت على ايه المشروع ده، انت على ايه العمل دوت، احنا بس عملنا احتفال بوضع حجر الأساس. نهاية أمر خير من بدايته، بقيت الآية طول الروح خير من تكبر الروح. طول الروح اللي هو طولة البال، بطء الغضب، الصبر، طول الروح واحد روحه طويلة. طبعا طول الروح دي أمام الله كثيرة الثمن، الإنسان اللي عنده طولة بال إيه قيمتها؟ أقولكوا ثلاث آيات بثلاث فوائد. أمثال 14 يقول بطيء الغضب كثير الفهم، وقصير الروح معلي الحمق. بطيء الغضب كثير الفهم، تخيلوا احنا في نقاش، انا اروح واخد كلمه منك يا عم انا ما اقصدش كده خالص، اقفل واحده واحده، انت اتخذت كلمه من الحوار وبنيت عليه وعلى صوته وتعارك، طب اسمع اسمع اسمع، بطيء الغضب تفهم الكلام. فدي نمرة واحد في النقاش، ساعات الواحد بيتكلم هو مش فاهم، انت ما سمعتنيش، انت ما فهمتش كلامي كويس، لانك غضوب، ما فيش طول الروح، ما فيش طولة البال. الثمرة الثانية برضو سفر الامثال اصحاح 16 يقول البطيء الغضب خير من الجبار، ومالك روحه خير ممن يأخذ مدينة. في المقاومات، في التعامل مع الامور المضادة، معاكسات ايا كانت، اي حاجه تعطل الواحد، طول الروح تخلي الانسان يتغلب على الصعاب. لكن للاسف الحده والغضب والانفعال حتى اخدوها في لو انا مستعجل وقاعد اجري ممكن اروح اكسر حاجه، ممكن انسى حاجه، طولة البال تخلي الإنسان يعني يقدر حتى إن كان في مقاومات أو معطلات يتغلب عليها أفضل من الإنسان اللي هو إيه يعني في حدة كده وعايز يجري بسرعة. طول الروح دي الفايدة الثانية. دي الفايدة الثالثة في العلاقات ما بيننا وما بين بعضينا. يقول سفر الأمثال 15 الرجل الغضوب يهيج الخصومة، وبطيء الغضب يسكن الخصام. الإنسان الغضوب تملي بتبقى فيه تصادمات في علاقاته مع الآخرين، يمكن بعد كده يا ده أنا غلطت ماشي، بس في جرح حصل. بعكس لما يكون الواحد عنده طولة الروح، طولة البال، طول الروح. هنتعرض لضغوط في المجتمع حبايب، ضغط من الناس، ضغط من الوقت. لا، الحكيم بيقول لك درب نفسك ان يبقى عندك طولة بال. طول الروح خير من تكبر الروح. تكبر الروح للكبرية والعجرفة. المتكبر دائما غضوب، ممكن تكون في أسباب أخرى للغضب بالتأكيد، بس دائما المتكبر غضوب. طب الصابر، لذلك ينصحنا الحكيم في الآية 9 نصيحة حلوة: أمام بطل الحياة وأمام مظالمها وأمام المعاناة اللي هنعانيها في الحياة، أقول لك نصيحة زي تعيش في الدنيا. الآية 9: لا تسرع بروحك إلى الغضب، لأن الغضب يستقر في حضن الجهال. عايز الإنسان يتدرب عليها حبايب: لا تسرع بروحك إلى الغضب. أول ما لاقي نفسي يعني رايح ناحية الغضب، لجن نفسك، اسكت، تكلمش، سيب الأمور تمشي زي ما تمشي، لأنه مع الغضب مفيش إفراز، مفيش تمييز، مفيش حكم صح. لا تسرع بروحك إلى الغضب، هتغضب، الغضب يستقر في حضن الجهال. ما نفسك بتصرف بجهال. الغضب يقول للمزمور: تعكرت من الغضب عيناي. الغضب يستقر في حضن الجهال، يعني يولد جوه الإنسان في أعماقه مرارة وسخط وحدة، تعكر دمه زي ما بيقولوا. طبعا الكلام ده صح 100%. غضب بيزود الادرينالين في الجسم، الادرينالين ده مادة سامة، هي موجودة في الجسم بنسبة، لكن لما يزاد افرازاتها اثارها ضار جدا جدا. فعلا تعكرت من الغضب عيناي، لما بغضب عيني بتتعكر، لان الدم فعلا بيتعكر جوه جسم الانسان، بسبب انه مليان حقد وغل من جوه. لا تسرع بروح، ما هو الحياة فيها الام، فيها مضايقات، فيها معاكسات، فيها مآسي. اقعد بقى زعق انت طول ما يخبط راسك في الحيطه، هي الدنيا كده. فالغضوب تعبان طول النهار بيستدم بالناس وبالاحداث وبالوقت، تعيش في الارض حبيبي. فامام بطل هذا العالم السلاح طولة البال. فالحكيم لما يقتنع بدي يحط ده، ما هو ساعات الحكيم بيبقى، ساعات الانسان بيبقى فاهم انه الغضب ده اللي يحل المشاكل، انا اروح مزعق لهم. لا، ساعات الانسان يظن ان الغضب دي قوه شخصيه. لا، افهم الغضب جهاله وهتخبط راسك في الحيط. لا، طول بالك عشان نتصرف صح. غضب الانسان لا يصنع بر الله. عمر الانسان ما وقت الغضب بتصرف تصرف بار، تصرفات كلها حماقة، كلها خطية. لا تسرع بروحك إلى الغضب، لأن الغضب يستقر في حضن الجهال. يبقى التحذيرات، قلنا من الآية 7 لغاية الآية 10 بيحذرنا. أول تحذير بيحذرنا وقت الظلم: احذر لألا تندفع في تصرف خاطئ، الظلم يحمق الحكيم. النصيحة الثانية بيحذرنا من الرشوة: العطية تفسد القلب. النصيحة الثالثة بيحذرنا من التسرع: نهاية أمر خير من بدايته. النصيحة الخامسة بيحذرنا من الغضب: لا تسرع بروحك إلى الغضب، عايزين نتعلم طول الروح. التحذير الأخير أو النصيحة الأخيرة اللي بينصحنا بيها الحكيم أمام بطل الحياة ومآسيها الكثيرة: احذر أنك تهرب من الحاضر. يقول إيه في الآية 10؟ لا تقل لماذا كانت الأيام الأولى خيرا من هذه. ياه، فين أيام زمان؟ فين أيام الكنيسة الأولى؟ فين أيام البابا أثناسيوس؟ فين؟ لا تقل لماذا كانت الأيام الأولى خيرا من هذه. المواقيت أحبة دي تحت سلطان الله كاملا، حتى ما بالمواقيت المعينة، حطت مواقيت ربنا، الزمن دوت وظروفه كده وناسه كده والزمن ده كده وظروفه كده وناسه كده، دي محتمة، أمور محتمة من الله. ما تقعدش انت بقى يعني عايش في الماضي. الماضي ادرسه، اتعلم منه، خد منه دروس. شيء طيب. طب الكنيسة الاولى كانت عايشة ازاي؟ كانت عايشة كذا. طب تعالوا نحاول ان احنا نعمل كده، لكن مش هنندم حظنا. اصل احنا لو كنا عشنا ايام الرسل، لو كنت عشت ايام الانبا بخوميوس كانوا كل المصريين رهبان. يا عم احنا ده كان زمان ودي ظروف، ربنا حط ناس في الزمن دوت وفي الظروف ديت، وانا جابني في الزمن ده وفي الظروف ديت. ادرس الماضي، خد دروس منه، لكن ما يكبلش خطواتنا تجاه الغد. لا، احنا يعني نذهب الى الغد بخبرات الماضي. لكن مش عارف ده بقى واقفين ايه عايشين. زمان زمان احنا كنا كنيستنا كانت، واحنا اللي مش عارف ايه. ماشي يا عم، ماشي، شيء طيب. طب وبعدين؟ طب ناخد دروس من دوت. لا تقل لماذا كانت الايام الاولى خيرا من هذه. في الحقيقه اللي بيقول الكلمه ديت ده سؤال في شيء من التذمر على حكمه ربنا وصلاحه وعنايته وتدابيره. انا لو كنت عشت ايام خير الايام الغبره اللي احنا فيها دي كنت بقيت كويس. انت متذمر بقى على ربنا؟ ما هو ربنا هو حتم حياتي وظروفي في الحقبه دي في البلد ديت. فده فيها نوع من التذمر على تدابير ربنا وعلى احكامه، وكاني كان ربنا يعني اكثر رحمه مع الناس بتوع زمان ورحمته قلت في الايام اللي احنا فيها. لا تقل لماذا كانت الايام الاولى خيرا من هذه. تقول لي طب ما هو فعلا 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 كل ما الايام بتقرب من النهايه كل ما الشر بيزيد. دي حقيقه معلنه في الكتاب، يتقدمون الى اردى ضالين ومضلين. وحتى في الويلات ويل 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 للساكنين على الارض الشيطان نزلوا، دي لم يكن مثله منذ ابتداء الخليقه. يعني الشرور بتزيد. تقول ده ما احنا لو كنا عشنا من 100 سنه كانت الدنيا حلوه والناس هاديه كانت تساعدنا. ببساطه حيث كثرت الخطيه هناك تزداد النعمه جدا. ما ننكرش ان كل ما الايام بتقرب كل ما الشرور بتزيد. طب انا ربنا حطني في الحقبه ديت، ما تتذمرش على ربنا. لا تقل لماذا كانت الايام الاولى خيرا من هذه. طب ليه ما تقولش الكلام دوت؟ هو رد، لانه ليس عن حكمه تسالوا عن هذا. ليه ليس عن حكمه؟ جدعون واقف قدام ربنا يقول له ايه؟ اسالك يا سيدي، لما ظهر له ملاك الرب، ودي كانت احد ظهورات السيد المسيح. أسألك يا سيدي إن كان الرب معنا فلماذا أصابتنا كل هذه. ماشي دي تمشي. طب بقية الآية، وأين عجائبه التي أخبرنا بها أباؤنا. فين عمل ربنا بتاع زمان؟ ليه ربنا ما بيعملش زي ما كان بيعمل زمان؟ ليه ما كناش عايشين أيام زمان؟ أبيرد، لأنه ليس عن حكمة تسأل عن هذا. ليه؟ لأن الأيام ديت متعبة بسبب خطاياكم. مش من الحكمة أنك تقول كده يا جدعون. أنت بتقولي فين عجائبه؟ ما خطيتكم هي اللي سببت اللي أنتوا فيه ده دلوقتي. يبقى مش من الحكمة أنك تقول لربنا ليه؟ ما احنا السبب، خطايانا هي السبب. ليس عن حكمة تسأل عن هذا. الأمور يا أحبة اللي خضع لسلطان الله أيا كانت في الحياة، قام رئيس شر رئيس، قوانين بلد دنيا ناس جماعات بتقتل، دي تحت مظلة ربنا. ليه؟ لا ما يصحش انك تقول ليه. ليس عن حكمة تسأل عن هذا، دي خضع لسلطان ربنا. مش من الحكمة انك تسأل ربنا انت ليه سمحت في الايام دي ان يبقى فيه داعش. ما لا ما مش من الحكمة انك تقول الكلمة دي. دي امور في سلطان ربنا. لماذا كانت الايام الاولى خير من هذه؟ ما يصحش انك تقول. الحكيم ما يقولش الكلمة دي، لانه الحكيم يرى انه في اله. انا ما عنديش نور منه، انا مش عارف هو بيعمل كده ليه. ماشي، بس في اله بيحكم الكون. تروح انت تساله انت بتعمل ده ليه؟ لا ده مش حكمه طبعا. يحمق. لا تقل لماذا كانت الأيام الأولى خيرا من هذه، لأنه ليس عن حكمة تسأل عن هذا. حلوة الآية، الواحد بيرد بيها على نفسه في مرات كتير، حد يقعد يسأل ليه وربنا بيعمل كده ليه، طب ربنا ما شالش دي ليه، ما حطش دي ليه. ليس عن حكمة، مش من الحكمة أن نسأل ربنا ليه بيعمل كده. ليس عن حكمة تسأل عن هذا. خدوا ده مبدأ حبايب أمام تساؤلات كتيرة دخل في سلطان ربنا. ليه سمحت بالظلم؟ يا أخي عيب الواحد يقول الكلام ده، ما يصحش يقول ربنا كده. ليه ربنا ساكت؟ حاجات كتيرة بقى كده في سلطان ربنا. لا لا لا، مش من الحكمة خالص. لعل الجبلة تقول لجبلها مش حكيم اللي يعمل كده، ده سلطانه واحنا واثقين في حكمته، واثقين في عنايته، واثقين ان هو امس واليوم والى الابد، واثقين انه زي ما كان بيرعى في الماضي هيرعى النهارده بس. لكن ليه بقى ما لا ما ما مش بتاعتك انت ليه دي خالص؟ اصل احنا ابناء ومش ابناء. لا يا ما الابناء ما يفوش قدام ربنا يقولوا له ليه؟ سر ربنا اللي فيه. لذلك التائه يا حبايب بصدق يقف قدام ربنا ما يطلبش حاجه، صدقوني يا حبايب ما يطلب بمنتهى الامانه. اطلب ايه؟ اقول له شيل وحط، يعني شيل وش عرفني انت تنسى ما اعمله. ايه دوت؟ يعني ايه اقف قدام ربنا اقول له اعمل كذا وشيل كذا وحط كذا وسيب ده ليه؟ دي حماقه. ليس عن حكمه تسال عن هذا. يبقى الحديث الاول كان عن الموت من الايه 1 لغايه الايه 4، الحديث الثاني عن حكمه الاصغاء الايه 5 و6، الحديث الثالث مجموعة تحذيرات من الآية 7 لغاية الآية 10، ختمها لأنه ليس عن حكمة تسأل عن هذا. طيب الحكمة بقى تعمل ايه؟ هنخليها بقى الحديث المرة الجاية. يعني احنا كده قلنا انه الألام والمآسي اللي بنمر بيها هنطلع منها بدروس. قلنا من الحكمة ان احنا نصغي للي بيراجعنا، قلنا نحذر ان في مواقف في الحياة تدفعنا لتصرفات خاطئة. طب انا عايز الحكمة دي، لما اقتني الحكمة هتعمل معايا ايه امام هذه التناقضات الكثيرة في الحياة؟ نخليها بنعمة ربنا حديث المرة الجاية. ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.